الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير، عناوين الصباحية الثانية. العالم يستعد لوداع البابا فرانسيس ويعلن الحداد، وفي لبنان ترددات ملف السلاح تتعالى. الجيش يواصل تمشيطه شمال الليطاني ويتشدد حول المخيمات الفلسطينية، وحزب الله إلى بعبدة قريبا. اجتماعات الربيع تتواصل في واشنطن والمحطة الأهم يوم الجمعة. بر مصير قانون بلدية بيروت يتقرر الخميس، وستريدة جعجع تعلن لوائح جبة بشري. واشنطن تفتش عن وزير دفاع جديد. تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. فيما بدأت دوائر الفاتيكان استعداداتها ليوم تشييع قداسة البابا فرانسيس، انطلقت التخمينات بشأن هوية البابا الخلف، وعبرت غالبية دول العالم عن حزنها جراء وفاة رأس الكنيسة الكاثوليكية ومن بينها لبنان.
فقد رحل قداسة البابا فرانسيس عن 88 عاماً، وقد طوى مسيرة 12 عاماً من خدمة الكرسي الرسولي.
في ساعته الأخيرة كان ظهوره خلال قداس عيد الفصح الأحد أمام آلاف المصلين، وتوفي لاحقاً إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، بحسب شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان، وهو البابا الذي لطالما أكد أنه يكون محبة خاصة للبنان.
ونشر الكرسي الرسولي الوصية الروحية للبابا فرانسيس المؤرخة في 29 حزيران 2022، والتي تتضمن رغبته في أن يوارى الثرى في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما، إحدى أقدم الكنائس المكرسة للعذراء مريم.
وفي نص الوصية كتب البابا أنه لطالما أوكل نفسه إلى شفاعة العذراء مريم، واعتاد أن يتوقف للصلاة في بازيليك القديسة مريم الكبرى عند بداية ونهاية كل رحلة رسولية.
وأشار إلى أنه طلب أن يعد قبره في الممر الجانبي بين كنيسة بولين التي تضم أيقونة خلاص شعب روما وكنيسة سفورزا وفق المخطط المرفق بالوصية، كما شدد على أن القبر يجب أن يكون أرضيا بسيطا خاليا من الزخرفة ولا يحمل سوى اسم فرانسيسكوس، وأكد أن تكلفة الدفن ستغطى من تبرع خاص سبق أن نقل إلى إدارة البازيليك.
وفي ختام وصيته كتب البابا: ليكافئ الرب جميع الذين أحبوني واستمروا في الصلاة لأجلي، أن الألم الذي طبع نهاية حياتي أقدمه للرب من أجل السلام في العالم والأخوة بين الشعوب.
من هو البابا فرانسيس وكيف هي الاستعدادات لانتخاب بابا جديد؟ ريشار حرفوش.
قبل أن يعتنق الكهنوت ويتبنى اسم فرانسيس، كان البابا يحمل اسم خورخي ماريو بيرغوليو. ولد في 17 كانون الأول عام 1936 في بوينس آيرس الأرجنتين، وكان الطفل الأول لماريو خوسيه بيرغوليو وريهانا ماريا سيفوري. كان والده ماريو محاسبا من إيطاليا، بينما كانت والدته ابنة مهاجرين إيطاليين، وكان لخورخي أربعة أشقاء. في 13 كانون الأول 1969 رسم كاهنا ضمن الرهبانية اليسوعية، واستمر في قيادة النظام في الأرجنتين كرئيس إقليمي خلال الديكتاتورية التي شهدتها البلاد في السبعينيات. درس الكيمياء وحصل على دبلوم تقني في هذا المجال قبل أن يصبح كاهنا، وروى ذات مرة أن اعترافا غير حياته مع كاهن لم يلتقي به من قبل واكتشف دعوته إلى الكهنوت. كان البابا فرانسيس شخصية رائدة متعددة، أول بابا من الأمريكي، وأول من اتخذ اسم فرانسيس مستوحا من القديس فرانسيس الأسيزي الراهب المعروف بتفانيه للفقراء والمهمشين. عملية اختيار البابا الجديد تتبع الأصول التقليدية، إذ يصوت مجمع الكرادلة الذي يتألف من أشخاص تقل أعمارهم عن 80 عاما في اقتراع سري داخل كنيسة سيستين، فيما يتطلب انتخاب بابا جديد غالبية الثلثين، وفي حال عدم التوصل إلى توافق تستمر جولات تصويت إضافية حتى يظهر مرشح يحظى بالدعم اللازم. وعندما لا تتوصل جولة تصويت إلى توافق تحرق بطاقات الاقتراع ويتصاعد الدخان الأسود من مدخن كنيسة سيستين، مشيرا إلى استمرار اجتماع الكرادلة، لكن عندما يظهر الدخان الأبيض يعلن عن اختيار بابا جديد. مع تزايد التكهنات برز عدد من الكرادلة رافعي المستوى كأبرز المرشحين، ووفقا للمراقبين فإن المرشحين الذين يملكون حظوظا كبيرة للفوز هم الفلبيني لويس تاغلي، الإيطالي بيترو بارولين، الغاني بيتر توركسون، المجري بيتر إيردو، والإيطالي أنجيلو سكولا. أما عن الطقوس التي تشير إلى نهاية حقبة بابوية وبداية أخرى، ففي وقت شغور الكرسي الرسولي ينتقل دور الكاميرلينجو إلى الواجهة، وهو المسؤول الفاتيكاني المكلف بالإشراف على الأعمال اليومية والروتينية للكنيسة، إذ يقرر الكاميرلينجو وثلاثة مساعدين موعد نقل نعش البابا إلى كاتدرائية القديس بطرس للتشييع العام، كما يتأكدون من كسر خاتم صياد البابا وخاتمه الرصاصي الذي يستخدم لتوثيق الوثائق الرسمية. لا يجرى تشريح للجثة، وتستمر طقوس الحداد 9 أيام، ويحدد الكرادلة موعد الجنازة والدفن، وعادة ما تقام الجنازة بعد 4 إلى 6 أيام من الوفاة في ساحة القديس بطرس، وسيوضع جثمان البابا فرانسيس في بازيليك القديس بطرس للنظرة الأخيرة، وسيدفن حسب رغبته في بازيليك سانتا ماريا ماجوري التي لم يدفن فيها أي من البابوات منذ 300 سنة، كما طلب أن يدفن في نعش خشبي بسيط.
وفي رحيل البابا صدرت مواقف عالمية تفتقده، وقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام حدادا.
وفي لبنان تم تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدة وفي سرايا حدادا على رحيل البابا فرانسيس، وأعلن لبنان الحداد الرسمي على وفاة البابا لمدة 3 أيام بدءا من أمس وحتى الأربعاء.
تعود الملفات السياسية والأمنية إلى الواجهة بدءا من اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الفصح، وتتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية المرتقبة يومي الخميس والجمعة المقبلين، وإلى الحوار الذي يعتزم رئيس الجمهورية جوزيف عون بدأه مع حزب الله بشأن سلاحه، حيث ترددت معلومات عن أن وفدا من الحزب سيزور بعبدة للمعايدة، وستكون مناسبة للبحث في موضوع السلاح وتنفيذ القرار 1701.
وفيما لا تزال معالم التصعيد الإسرائيلي الميداني في الجنوب وترددات ملف السلاح في الداخل تتعالى، وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة تهديد إلى لبنان قائلا: كل هجوم على إسرائيل سيقابل بهجوم مضاد، وهذا يسري على لبنان كما على بقية الجبهات. وبذلك غمز نتنياهو من قناة الهجمات الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من لبنان، والتي يواصل الجانب اللبناني تحقيقاته بشأنها.
وفي هذا الإطار نقلت نداء الوطن عن مصادر سياسية أنه بعدما أحبطت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني محاولة جديدة لإطلاق الصواريخ من خلال عملية استباقية استهدفت شقة في صيدا، تبين أن الخلية التي ضبطتها يوم الأحد في صيدا على صلة بالشبكة التي تم تفكيكها قبل 5 أيام، وأن الموقوفين من الخليتين اعترفوا بمسؤوليتهم عن عمليتي إطلاق الصواريخ في 22 و 28 أذار الماضي.
وتشير المعلومات إلى أن قيادة الجيش تولي أهمية كبرى لهذا الملف، وتعمل جاهدة للحؤول دون تكرار عمليات إطلاق الصواريخ من الجنوب لمنع أعطاء الجانب الإسرائيلي ذريعة لقصف لبنان.
بدورها كشفت مصادر أمنية لبنانية للشرق الأوسط عن أنه رغم أنها تفضل عدم استباق التحقيق الذي يجرى بسرية تامة، فإن مجرد التوسع فيه سيؤدي بحسب هذه المصادر إلى تحديد هوية الجهة الفلسطينية المسؤولة عن تخزين الصواريخ والإعداد لإطلاقها. وأكدت أن وحدات الجيش تعزز انتشارها في شمال الليطاني على غرار جنوبه، وأنها تواصل ملاحقة وتعقب الخلايا النائمة.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض كرر من بلدة الخيام في خلال تشييع قاتلين للحزب عدم التراجع.
المصالح الوطنية اللبنانية تفرض أولا وقبل أي شيء آخر، ليس من مصلحة الدولة، من مصلحة السيادة اللبنانية، من مصلحة الشعب اللبناني أن تلقي الدولة اللبنانية أوراقها، أوراق القوة التي يملكها الشعب اللبناني بالمجان ما دام الطرف الآخر لا يقوم بدوره كاملا.
وتحدث النائب حسن فضل الله في ذكرى قتيلين الحزب في بلدة عيترون عما وصفه بعدد من الأولويات الحكومية قبل البحث في الاستراتيجية الدفاعية.
واحد، أن تتوقف هذه الاعتداءات الصهيونية على بلدنا. ثانيا، طرد الاحتلال من أرضنا، من كل حبة تراب من أرضنا الجنوبية. ثالثا، أن يحرر جميع أسرانا الذين خطفوا على يد العدو أو أسروا في المعركة. رابعا، إعادة إعمار قرانا والبيوت التي هدمها العدو الإسرائيلي. هذه المقاومة مقاومة لبنانية في قرارها وفي أهدافها وفي تحقيق مصالح شعبها، وهي لا ترتبط بأي أمر خارجي وبأي قرار خارجي، لا بمفاوضات بشأن الملف النووي ولا بأي مفاوضات أخرى، وموقفها نابع من تحديدها لمصلحة شعبها ولقوة شعبها ولمتانة شعبها ومن أجل حرية أرضها وتحرير أرضها.
في واشنطن تتواصل فعاليات اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمشاركة أكثر من 60 دولة بينها لبنان.
مصادر مرافقة للوفد اللبناني أشارت إلى أن لقاءاته في العاصمة الأمريكية ستكون بمثابة كسر الجليد بين لبنان من جهة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة أخرى، كما أنها فرصة لعرض ما حققته الحكومة حتى الآن من إصلاحات مالية ومصرفية. وبحسب المصادر، المحطة الأهم ستكون يوم الجمعة المقبل على الطاولة المستديرة التي دعا إليها البنك الدولي والتي سيشارك فيها لبنان ليعرض الخطوات الإصلاحية الحكومية.
وفي الانتظار يجري رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر، فهو التقى رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان أرنستو راميريز وشارك في المنتدى البرلماني للصندوق والبنك الدوليين كممثل عن لبنان، كما اجتمع مع المدير التنفيذي للبنك الدولي لبحث سلسلة مشاريع مشتركة مع لبنان، إضافة إلى ملف النازحين السوريين في ظل الضغوطات اللبنانية، لجهة العمل على توفير التمويل اللازم لإعادتهم إلى بلادهم في أسرع وقت.
وسط هذه الأجواء، يفترض أن تبصر الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية في لبنان النور قريبا بعدما وضع الوزراء المعنيون سريعا أسس تشكيل هذه الهيئات. فوزير الطاقة والمياه جو صدي أنجز بعد أقل من شهرين على تسلمه مهامه الإجراءات الخاصة بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد تأخير دامت 23 عاما.
وأوضح الصدي للشرق الأوسط أن الوزارة أنهت تحديد الشروط اللازمة للترشح للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأرسلتها مع نص الإعلان عن فتح باب تقديم السيارة الذاتية للانضمام إلى الهيئة إلى وزارة التنمية الإدارية على أن يتم نشر الإعلان بعد عيد الفصح خلال أيام.
أضاف صدي بعد تأكد من اكتمال ملفات المرشحين، تتولى دراستها لجنة مؤلفة من وزيري الطاقة والمياه والتنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية وثلاثة خبراء أخصائيين، ثم ينتقل من قطع من المرشحين هذه المرحلة إلى مرحلة المقابلة الشفهية، فيتم اختيار الأسماء ثم يقترحها وزير الطاقة على مجلس الوزراء الذي يختار منهم أعضاء الهيئة الناظمة ويعينهم.
وشدد الصدي على أن هذه الهيئة هي حجر أساس في تطبيق القانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء، فدورها مهم في تأمين انتظام العمل في القطاع وتتولى تنظيمه والرقابة عليه، ومن مهامها مثلا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الكهرباء وإصدار التراخيص وتأمين المنافسة وتشجيعها وتحديد سقف للأسعار خدمات الإنتاج وللتعريف ولمراقبتها وضبطها ومراقبة حسن سير خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك وحماية مصلحة المستهلك وتأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية وتوازن أسعار الخدمات.
أضاف صدي كما يجب أن لا ننسى أن الهيئة الناظمة شرط قانوني لترخيص الطاقة المتجددة بأحجام كبيرة، كما أنها مطلب إصلاحي وشرط أساسي من الجهات المانحة لمساعدة لبنان.
من جانبه أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي أن وزارته باشرت باتخاذ الخطوات العملية لتأسيس الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، لافتا إلى أنه تم إنجاز أعداد هيكليتها التنظيمية إضافة إلى تحويلها إلى وزارة التنمية الإدارية تمهيدا للشروع في مرحلة التوظيف، وذلك وفقا لآليات التوظيف المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
أما وزارة الاتصالات فكانت أعلنت في 8 نيسان فتح باب استقبال طلبات الترشح لمناصب رئيس وأربعة أعضاء في الهيئة الناظمة، وذلك بعد أطلاق المنصة الرسمية التي تم استحداثها من قبل وزارة الدولية لشؤون التنمية الإدارية بهدف استقبال الطلبات.
وفيما تسير الملفات بسخونة متوازية، تتواصل التحضيرات للاستحقاق البلدي مع بدء العد العكسي للرابع من أيار الجولة الأولى للانتخابات. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري للنهار أنه ينتظر حصيلة مناقشات اقتراحات القوانين المعجلة المكررة حيال إجراء تعديلات على أحكام قانون البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، وسيتناول كل الاقتراحات في الجلسة العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين، والقرار النهائي يعود لمجلس النواب.
وقال بري أميل إلى لوائح المقفلة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ومع حصر المناصفة فقط في بيروت وهي عاصمة كل اللبنانيين.
وأمس تم إعلان لوائح المرشحين لخوض الانتخابات البلدية في جبة بشري باسم لجمهورية قوية وفيها نسبة تقارب 30%، وهي من أعلى نسب تمثيل المرأة على مستوى لبنان، كما أكدت النائب ستريدا جعجع بسام البيطر.
عن قرار مدروس حاسم وحازم اخترنا عن قصد تسمية لوائحنا في بشري والجبة باسم لجمهورية قوية.
بهذه الكلمات أطلقت النائب ستريدا جعجع اللوائح التي ستخوض الانتخابات البلدية في قضاء بشري، وتحدثت في كلمتها أمام كل المرشحين عن استمرارية العمل من أجل بشري وأهلها.
مجالس بلدية تشكل استمرارا لما سبق، تضيف مداميك لا تهدم، تكمل لا تنقض، تسير قدما لا تتراجع، تتجاوز الصعوبات ولا تنكسر أمامها. مجالس بلدية تليق بأهلنا، بتضحياتهم، بأمالهم وأحلامهم. مجالس بلدية تليق بتاريخنا وحاضرنا، تعكس هويتنا وتضمن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. نقدم لكم نخبة من مجتمعنا، من شاباتنا وشبابنا الذين تطوعوا لخدمتكم دون أي مقابل.
اللوائح باسم لجمهورية قوية تعرف إليها الحاضرون والمشاهدون، وعرفت النائب ستريدا جعجع عن كل واحدة منها.
لائحة بشري لجمهورية قوية برئاسة جو كيروز. لائحة حتشيت لجمهورية قوية برئاسة كارلوس إسحاق، تفضلوا. لائحة بعكفرة لجمهورية قوية برئاسة إلي حنا مخلوف. لائحة بزعون لجمهورية قوية برئاسة رامي بوفرات. لائحة حصرون لجمهورية قوية برئاسة جرار السمعاني. لائحة حدث الجبة لجمهورية قوية برئاسة سيمو عبد المسيح. لائحة إنات لجمهورية قوية برئاسة أنطوان سعادة. لائحة طرزة لجمهورية قوية برئاسة روبير مقصود. بما يتعلق بانتخابات بلدية عبدين، ما زلنا بتشاور مستمر مع المعنيين في البلدة، وسنعلمكم بقرارنا بعد الانتهاء من كافة الاتصالات والمشاورات والاجتماعات. أما فيما خص الانتخابات البلدية في بلدات بان، برقاشة، برحليون، فقد اتخذنا قرارا كحزب بعدم التدخل في هذه الانتخابات، وعليه نحن غير معنيين بأي لائحة أو مرشح.
وكانت جعجع في مستهل كلمتها استذكرت اليوم 21 من نيسان 1994 يوم اعتقل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس عسكريين وطبيبة كويتية ووافدة عراقية وشخصين من غير محددي الجنسية لمدة 5 سنوات في قضية القبض على طبيب لبناني وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وخطفه وتلفيق قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا له والتزوير في محرر رسمي.
في الأخبار الإقليمية والدولية، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بشروط متساوية، وإذا لم يرغبوا في إبرامه معنا بشروط متساوية فسنواصل طريقنا، إشارة إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات ستعقد في 26 نيسان، ومن المقرر عقد اجتماع للمجموعات الفنية على مستوى الخبراء يوم الأربعاء 23 نيسان في عمان.
بدأ البيت الأبيض في البحث عن وزير دفاع جديد بعد الفضيحة الجديدة التي طالت الوزير الحالي على تطبيق سيجنال، إذ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الدفاع الأمريكي بات هيكست شارك معلومات حساسة وتفاصيل حول الغارات الجوية المستقبلية في اليمن في 15 أذار في دردشة جماعية مغلقة على تطبيق سيجنال.
وتضمنت المحادثة التي حضرتها زوجته وشقيقه ومحاميه جداول رحلات طائرات FA-18 المخصصة لمهاجمة أهداف الحوثيين في اليمن، وهذه هي نفس المعلومات التي تم نقلها أيضا عن طريق الخطأ إلى دردشة منفصلة والتي تضمنت محرر مجلة ذا أتلانتيك، وهي الحادثة التي أثارت احتجاجا عاما.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى مصلحة الأرصاد الجوية مع علي الدلباني. أستاذ علي تفضل.
هلا. بالنسبة لطقس طقس ربيعي مستقر بعده مع درجة حرارة ضمن معدلات الموسمية لحد الآن. بعد الظهر بتبلش المنطقة تتأثر بدرجة برياح خمسينية حارة وجافة وناشطة مليئة بالغبار، وبتؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ممكن تتخطى معدلات الموسمية بتبلغ ذروتها يوم الأربعاء فوق 33 درجة على الساحل. بتبلش بالانحسار اعتبارا من يوم الخميس، تعود لمعادلات الموسمية ويتحول الطقس إلى متقلب. بالنسبة لليوم طقس قليل الغيوم، ارتفاع تدريجي درجات الحرارة وبتتخطى معادلات الموسمية بحدود 5 درجات على الساحل وفوق الجبل و9 درجات بالداخل. تنخفض نسبة الرطوبة وبتبقى الرياح ناشطة مع ظهور طبقات من الغبار بالأجواء. بكرة كمان طقس غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، سيطرة الأجواء السديمية يعني المليئة بالغبار مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلات الموسمية بحدود 10 درجات. الرطوبة بترتفع نسبيا اعتبارا من بعد الظهر، بتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع أشادات سرعة الرياح اللي بتوصل لـ90 كيلومتر بالساعة ويرتفع موج البحر. الخميس بيصير طقس غائم جزئيا، ضباب كثيف مع على من ارتفاعات منخفضة بتسوق الرؤية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلات الموسمية، وتصبح الأجواء مهيئة لسقوط أمطار متفرقة وموحلة برفقة برق ورعد ورياح ناشطة 70 كيلومتر تقريبا بالساعة. درجات الحرارة متوقعين لليوم على الساحل بين 14 و29، على الجبال بين 10 و27، وبالداخل بين 10 و31 درجة. هيدا لليوم. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و45، الرطوبة النسبية بين 60 و90%، حال البحر متوسط الموج، وحرارة سطح الماء 20 درجة.
شكرا أستاذ علي. في الختام عادة للعناوين. العالم يستعد لوداع البابا فرانسيس ويعلن الحداد، وفي لبنان ترددات ملف السلاح تتعالى. الجيش واصل تمشيطه شمال الليطاني ويتشدد حول المخيمات الفلسطينية، وحزب الله إلى بعبدة قريبا. اجتماعات الربيع تتواصل في واشنطن والمحطة الأهم يوم الجمعة. بر مصير قانون بلدية بيروت يتقرر الخميس، وستريدة جعجع تعلن لوائح جبة بشري. واشنطن تفتش عن وزير دفاع جديد. الصباحية الثانية انتهت، نشكر لكم حسن المتابعة.